بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، إلى قوله: ويحب المتطهرين. باب كيف كان بدء الحيض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. قوله: كتاب الحيض. والحيض هو دم طبيعي ينزل على النساء في أوقات معلومة، وهو أمر كما في الحديث كتبه الله عز وجل على بنات آدم. والعلة في هذا اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، ولكن الأمر كما ورد في الحديث نقف عنده أنه أمر كتبه الله على بنات آدم. وقيل بأن أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، إن صح الخبر في هذا فأيضا فبنات إسرائيل هن من بنات آدم، فيكون الأمر على هذا كما ورد في بعض الآثار أن نساء بني إسرائيل كنا يذهبن إلى المسجد متعطرات، فأرسل الله عليهن الحيض هذا فمنعنا من إتيان المساجد. والحيض كما قلت هو دم ينزل في فترة معلومة وفي مدة معلومة، وهو علامة على بلوغ المرأة، وفيه أحكام شرعية كثيرة، منها ما يتعلق بالنكاح والطلاق والوفاء إلى آخره من هذه الأحكام الشرعية التي ضبطها الشارع بما يتعلق بأحكام الحيض. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الأمر بالنفساء إذا نفسن. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقض ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. باب الأمر بالنفساء إذا نفسن، يعني ما هو لهن إذا وقعت المرأة في النفاس. والنفاس يطلق على الحيض، وكذلك الحيض قد يطلق أيضا على النفاس، والنفاس أعم. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر وهو الفقيه الإمام العالم قال: سمعت القاسم وهو القاسم بن محمد يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، وهذا كان في حجة الوداع، فلما كنا بسرف حط، لما كانت بسرف قريب من مكة أصابتها الحيضة الحيض، قال: فدخل رسول الله، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، تبكي لظنها أنها ستحرم من الحج، قال: ما لك؟ أنفست؟ وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم المراد من بكائها وحزنها. قلت: نعم. وهذا بين أن الرجل ينبغي أن يكون مطلعا على أحوال امرأته من حيض ونفاس ومن أمور، حتى يعني يكون قريبا منها في مثل هذه الأوقات. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أي طمأنها إن هذا الأمر ليس بيدك، إنما هو تقدير الله عز وجل على النساء. فاقض ما يقضي الحاج، أي قومي بكل شعائر الحج، ويبدأ هذا من ما يتعلق بالإحرام، وما يتعلق بنزول مكة، وما يتعلق بالسعي، وما يتعلق بالوقوف بعرفة، وما يتعلق بمنى والمزدلفة، كل هذا تقضي وتقوم به، إلا ما كان من طواف بالبيت فلا تطوف إلا وهي طاهرة، غير ألا تطوفي بالبيت. وهنا اختلف العلماء في طواف المرأة حينما تقوم الرفقة على السفر، تستعد للسفر وتخرج من البيت وما طافت المرأة طواف الإفاضة، فماذا تفعل؟ فقال بعض أهل العلم أنها تغتسل وتستثفر بقطن أو بقماش أو غيره، وتشد من نفسها وتطوف بالبيت إذا خشيت على فراق الرفقة، لأن الناس هيسافروا وبقيت هي بلا طواف بالبيت، فلها أن تفعل هذا، لأن طبعا معروف أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يصح الحج بغيره. فلما يعني يشق عليها هذا الأمر، خاصة في هذه الأزمان لن يلزمها حج من قابل، والمرأة إذا لم تطوف طواف الإفاضة لا يمسها زوجها ولا توطأ إلا بعد أن تتم من طواف الإفاضة، فقد يتعذر طواف الإفاضة ويشق هذا. فأفتى جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها تستسفر وتشد من نفسها وتطوف طواف الإفاضة وتؤخر هذا الأمر إلى قرب رحيل الرفقة، غير أن لا تطوف بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، يعني كانت التضحية بالبقر اللي هو وصل من اليمن. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني هشام عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. قوله: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وهذا خلاف ما كانت عليه نساء بني إسرائيل، فكانت المرأة إذا حاضت أو نفست يعتزلها الرجال بل من في البيت الكلي، فلا تآكل ولا تشارب ولا تضاجع، كل هذا لا يجوز، تضع في مكانها كذا، وبعضهم كان يزيد يضعها في مكان مظلم فلا يقربها أحد. فجاء الإسلام فكرم المرأة وأعزها ورفع من شأنها ورفع من قدرها، فجاءت الجاهلية الحديثة فأفسدت من المرأة وجعلتها سلعة ممتهنة والعياذ بالله. فالمرأة بين إفراط وتفريط، والشرع ضبط لها المسائل والأمور وجعلها في ظل شرع الله عز وجل كريمة لها مكانة ولها وضع في دين الله تبارك وتعالى. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال حدثنا مالك وهو مالك بن أنس عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل، والترجيل والإيه؟ التسريح، أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، أي وفيها الحيضة. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة، أي هشام بن عروة، عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض؟ يعني لو أنها حائض يعني ممكن تساعد الزوج وتخدمه، أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، كل هذا أنا أقيمه ويكون عندي، وكل ذلك تخدمني، أي زوجتي وامرأتي، وليس على أحد في ذلك بأس، يعني هذا الأمر ليس فيه حرج كما هو عند بني إسرائيل. أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، يعني هو في المسجد فربما يدخل رأسه فترجله وتفعل هذا، يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، هي في غرفتها وهو خارج المسجد فيسرح أو تسرح له شعره صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يجوز للمرأة أن تأتي هذه الأشياء بلا حرج. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكين أنه سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. قوله باب أو باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، حتى ولو قرأ القرآن وهو رأسه في حجر امرأته فليس في هذا حرج. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض، والخادم هنا تطلق على الذكر والأنثى، إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقتي، أي تمسك المصحف بالشنطة التي فيها العلاقة بتاعته ولا حرج في هذا. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن ذكين أنه سمع زهيرا، وهو زهير ابن معاوية، عن منصور، ومنصور بن صفية ابن عبد الرحمن الحجبي، أن أمه أي صفية حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن وليس في هذا حرج. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من سمى النفاس حيضا. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثت أن أم سلمة حدثتها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميصة إذ حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضجعت معه في الخميلة. قوله باب من سمى النفاس حيضا، كما قلنا يطلق هذا على ذاك وذاك على هذا، والنفاس قد يكون عم وأشمل. قال حدثنا المكي بن إبراهيم وهو البلخي من كبار شيوخ البخاري قال حدثنا هشام، من هو هشام؟ الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن زينب ابنة أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميصة، والخميصة هو عبارة عن يعني غطاء خفيف، إذ حط أصابتها الحيضة أو الحيض، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، أي الثياب التي تحيض فيها، والمرأة كانت إذا حاضت لها ثياب تحيض فيها ويكون علامة ودلالة على أنها حائض. قالت: فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنفست؟ أي أصابك النفاس؟ قلت: نعم. فدعاني فاضجعت معه في الخميلة، أي اضجعت معه، ودل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهذه الأمة أن الرجال يضجعون مع النساء حال الحيض والنفاس ولا حرج في هذا، خلافا لما كانت عليه بنو إسرائيل. والحديث رواه أيضا مسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب مباشرة الحائض. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأعتذر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة. تبعه خالد وجرير عن الشيباني قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. قوله مباشرة الحائض أي النوم مع الحائض في فراش واحد، والمباشرة تنم عن مباشرة البدن بالبلد ما عدا موضع الحيض، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تشد شيئا على الجزء الخاص بالحيض ثم يباشرها، ولا حرج في هذا أيضا. قال حدثنا قبيصة وهو قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي عن الأسود النخعي أيضا عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. فيجوز للرجل أيضا أن يضاجع ويلامس المرأة وهي جنب ويغتسل معها وهي جنب ولا حرج. والحديث رواه أيضا مسلم. قالت وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وقلنا المباشرة النوم في فراش واحد ملامسة ودون طبعا أن يقع وطء ولا حرج في هذا أيضا. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، وهذا أيضا لا حرج فيه. وكل هذا رواه مسلم أيضا. قال حدثنا إسماعيل بن خليل، هذا في رواية كريمة وفي غير رواية كريمة ابن الخليل وهو الراجح. قال أخبرني علي بن مسهر ثقة له غرائب بعدما أضر. قال أخبرنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها، تضع إزارا وتشد من نفسها، لأن طبعا الدم في أوله بيكون شديد كثير، فتتزر في فور حيضتها ثم يباشرها أي يضاجعها، وكما قلنا لا حرج في هذا. قالت ويكم يملك إربة، طبعا هذه المباشرة قد تؤدي إلى شهوة، وربما يقع من الرجل تجاوز، فإن كان ماسكا لنفسه يملك إربة فجاز له هذا، وإلا إن خاف على نفسه أن يطأها في موضع الحيض فهذا حرام وكبيرة من الكبائر لا تجوز، فيمتنع، والمنع في هذا قد يكون أولى. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة، يعني من يستطيع أن يفعل هذا. تابعه خالد وجرير عن الشيباني، ولكن ليس معنى هذا أن ينام في فراش واحد، طبعا لها أن تنام أيضا مع زوجها في فراش واحد ولا حرج، لكن بنتكلم هنا عن المباشرة. قال حدثنا أبو النعمان وهو من أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا الشيباني وهو آدم بن علي العجلي قال حدثنا عبد الله بن شداد ابن الهاد الفقيه قال سمعت ميمونة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت، والمباشرة هنا أن يعني ينام معها، فأمرها فاتزرت أي وضعت الإزار في الموضع الأسفل السفلي وهي حائض ثم ضاجعها في هذا ولا حرج. ورواه سفيان عن الشيباني، سفيان أيضا تابع عبد الواحد ابن زيد، والحديث رواه أيضا مسلم. ونقف إلى هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.